إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل لم يخلقنا إلا من أجل عبادته وطاعته وأن نسلك سبيل مرضاته. والعبادة لا يمكن أن يقوم بها العبد إلا بالتعلم وبالتفقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. فإن العبد إذا تعلم وتفقه في دين الله عز وجل علم ما أوجب الله عليه فكان سببا لامتثاله، وما حرم الله عليه فكان سببا لاجتنابه، وما كان من حد فيقف عنده، وهكذا. هذا لا يكون إلا بالتعلم. ولعظيم أمر العلم أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الازدياد منه، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. والعبد كلما ازداد علما كلما ازداد عبادة وازداد لله خشية. ولهذا قال ربنا سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فأنت إذا أردت أن تكون عابدا لله سبحانه وتعالى مقيما لطاعته فلا بد أن يكون عندك جانب من العلم يدعوك إلى حضور القلب وإلى العلم بما تقول وتعمل. فإن كثيرا من الناس يقرأ من القرآن ما لا يفقه فلا ينتفع بذلك قلبه، ويسمع من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعي فلا ينتفع بذلك قلبه. فإذا ما تعلم علم، تفقه فقه، فصار القرآن عند تلاوته يجد له لذة وراحة وطمأنينة، وخصوصا الآن مع بعد الناس عن تعلم اللغة العربية ومع تفلتها وبعد الناس عنها، ودخل عليها لغة العجم فغيرت وأثرت، بل صار كثير من أبناء المسلمين يدرس لغة غيره، فيدرس الإنجليزية أو الفرنسية أو إلى آخره، وهو كما يقال مطحس من اللغة العربية، فلا يفقه الفاتحة ولا يبقى سورة الإخلاص ولا المعوذتين ولا سورة الكافرون ولا سورة النصر ولا غيرها من السور، ما يفقهها ولا يعي معناها. ما هو السبب؟ هو البعد عن التعلم والبعد عن التفقه. فأنت إذا أردت أن تكون عابدا فلا بد أن تكون عالما، من أجل أن تكون العبادة عبادة مبنية على العلم، فتجد ثمرتها ونفعها وأثرها وخيرها وبركتها، بخلاف العبادة التي تقوم على غير علم، فهذا ربما يضر الإنسان بنفسه قبل غيره، كما حصل للراهب في من كان قبلنا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب عابد ما عنده علم ما عنده فقه، فجاء إليه وهو يبحث عن التوبة ويريد طريق التوبة ويريد مخرجا إلى توبة الله الغفار التواب، وهذا الراهب لا علم له، فتعامل مع قضية الرجل بحماسة بغير علم: هل لي من توبة؟ تقتل 99 نفسا وتأتي وتزيد 9 عن التوبة؟ فتعامل معه بتعامل بلا علم، قال: لا، ما لك توبة، تقتل 99 نفسا ثم الآن تأتي تسأل وتريد توبة؟ قال: ما لك توبة. فالرجل قد انغمس في هذه المعصية وهذه الخطيئة وصار مشربا بها ويريد التخلص منها، فإذا به يفاجأ أن باب التوبة مغلق عليه. فإذا كان باب التوبة مغلقا إذا نواصل المشوار، فكمل به 100. انظروا جزاء الجهل والخوف في الأمور بلا علم، الشخص قد يضر نفسه قبل غيره، لكن هذا الرجل لا زال باحثا عن التوبة، يريدها يطلبها يتمناها، لأن هذه المعاصي صارت مكبلة عليه وصار يرى أثرها في قلبه وفي معيشته، فلم ييأس، باحث عن أعلم أهل الأرض، دل على رجل عالم، فأتى فقال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ هذا عالم، العالم آتاه الله عز وجل علما وفقها وبصيرة يميز به بين الأمور، فما تعامل مع القضية بحماسة وإنما عامله بالعلم وبالشرع الذي أنزل على الرسل. قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن التوبة لها شروط، إذا كنت صادقا وتريد الوصول إليها انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء. هذا يبين لنا بركة العلم. فهذا العالم حفظ نفسه بالعلم وحفظ غيره بالعلم، وهذا الرجل الذي قتل 100 نفس اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يريد الله عز وجل أن يظهر للعباد عظيم أمر التوبة. الملائكة تختصم في رجل قتل 100 نفس، لو هذا الأمر وكل إلينا والحكم فيه لحكمنا عليه بالإعدام مباشرة، ما لغوا توبة. لكن الله عز وجل يبين للعباد سعة رحمته وعظيم مغفرته، وأن العبد وإن فعل ما فعل من الذنوب والخطايا وإن كبرت وعظمت، فإن العبد إذا صدق في توبته فإن الله يتوب عليه ويسخر له من يظهر منزلته. الملائكة تختصم فيه، فيبعث الله إليهم ملكا يأتيهم في صورة آدم كما فسره أهل العلم، وهكذا يحكم بينهم يفصل في القضية، والله عز وجل يقول للأرض الصالحة تقربي، ويقول للأرض الأخرى تباعدي، كل هذا من أجل أن يظهر توبته على هذا الرجل وأنه كان صادقا في طلب التوبة. فالعلم عباد الله لا بد أن نشتغل به وأن نقبل عليه. انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادته لربه، مع العلم كيف كانت عبادته لربه في ركوعه في سجوده في اعتداله، وهو مع الدعاء ومع الذكر ومع الثناء وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، مع عبادة الركوع. كثير منا ربما يركع ولا يستشعر أنه يركع لله وأنه يخضع لله وأنه ينحني لله وأنه يذل نفسه لله، ربما يركع وهو مشغول في أمور الدنيا ومتطلباتها وكمالياتها، يركع ولا يشعر أنه يركع للعظيم، أنه يركع للكبير، أنه يركع للمتعالي، أنه يركع للمتكبر، أنه يركع لخالق السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض والذي بيده ملكوت كل شيء، يركع وهو في واد آخر. هذا سببه أن قلبه انشغل بأمور الدنيا، لكن إذا كان دائما مع العلم فإن العلم يدعوه إلى أن يكون حاضر القلب شاهد الذهن مقيما للعبادة متلذذا بها. نبينا صلى الله عليه وسلم يركع إلى لربه سبحانه ويخضع له ويقول في ركوعه اللهم لك ركعت، يظهر العبودية عبودية الركوع لله سبحانه وتعالى، يظهرها حسا ومعنا. فأنت يا أيها المسلم إذا ركع تركع لابد بقلبك وبسمعك وببصرك وبلحمك وبدمك وبعروقك وأعصابك وعظامك، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذا في حديث علي مع زيادات، وجاء في حديث جابر ومحمد بن مسلمة زيادة ودمي ولحمي، كل هذا استحضار. فأنت إذا ركعت لا بد أن تستشعر أنك تركع لله بحسك ببدنك بقلبك بجوارحك، فإذا ما شعرت بأنك راكع لله تلذذت بهذه العبادة وحصلك فيها من الاستكانة والخضوع والخشوع بقدر حضور قلبك واستشعارك لذلك. انظروا الآن الإنسان إذا كانت له حاجة عند ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤسائها أو وزير من وزرائها، فإذا دخل عليه فإنه يظهر له التبجيل والتكريم ويختار من الألفاظ ما يكون مؤثرا في قلبه، وترى يريد أن يعرض حاجته على وقت متسع من أجل أن يعي الملك أو الرئيس أو الوزير حاجته فيقضيها. فلماذا لا يكون ذلك مع الله عز وجل؟ لماذا لا يكون ذلك مع الركوع؟ لماذا لا يكون ذلك مع السجود لله سبحانه وتعالى؟ أن نديم ذلك وأن نستشعر أن الجباه خضعت لله سبحانه وتعالى. فكم لنا من حاجة، وكم عندنا من نصب ووصب وهم وغم وأذى وحزن نريد قضاءه، نريد تفريجه، نريد كشفه، نريد رفعه. لماذا لا نتلذذ بركوعنا لله وخضوعنا لله وخشوعنا لله وسجودنا لله سبحانه وتعالى؟ فنعم يا عباد الله، لا بد أن نتعلم هذه الأمور من أجل أن نعبد الله على بصيرة، لا نجعل صلاتنا وعبادتنا كآلة بيد محرك لا يعقل ولا يفهم ولا يعي ولا يتدبر. فهذه صلاة جوفاء لا أثر لها على نفسك ولا أثر لها في دينك ولا أثر لها في آخرتك. وبهذا تكثر الفواحش وتحصل المنكرات بسبب أن الناس يصلون ولا يتدبرون ولا يعقلون ولا يتلذذون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يرتاح بالعبادة، يرتاح بالصلاة، يرتاح بالذكر، يرتاح بالشكر لله سبحانه وتعالى. فإننا والله نعيش في غفلة، لا بد أن نعالج القلوب وأن نتوب إلى الله من الذنوب من أجل أن ترتفع الكروب، وإلا عظمت الخطوب وكثرت الفتن والمحن في بلاد المسلمين. فصرنا نصلي ولا نستحضر أن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده وهو في الصلاة. نصلي ونحن سارحون، نصلي ونحن هنا وهناك، ما كأننا نصلي لله. ما رأيك لو أن شخصا أتاك وقصدك من أجل أن يكلمك، ثم إذا به يكلمك ويلتفت يمينا وشمالا؟ سترى أن هذه إساءة، سترى أن هذه إساءة. ولله المثل الأعلى، ونحن في حاجة إلى الله، والله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت فلا تلتفتوا، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وغيرهما. فلا بد عباد الله من استشعار هذه العبادة، فإن العبد إذا استشعر تلذذ وارتاح وسكنت جوارحه واطمأن قلبه بعبادته لربه سبحانه، وشعر أن أفضل لحظات حياته وهو مع ربه. لكن العكس، العكس، الناس يشعرون مع العبادة التضييق والنكد والحبس والربط والملل والكلل والتعب والنصب. ممكن يجلس في ذكر لفترة معينة ما يستطيع أن يتجاوزها، لكن تريد يجلس على سمرة، على سهرة، على لعب، على لغو، على قيل وقال، عند الدشوش، عند القنوات، عند الألعاب، ما يجد أي ملل ولا يجد أي كلل. ما هو السبب؟ المرض في القلب. فهذا القلب يحتاج إلى علاج، وأن يستشعر أنه عبد لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يأخذنا بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا في أول أمورنا وآخرها، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.